that doesn't seem to be the whole of the world. We have to be careful. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. يعتبر الكلام في هذه المسألة وهي الانتفاع بالمتنجس وبيع المتنجس انتهى، إلا أن الشيخ قدس سره تطرق لمطالب جانبية إن صح التعبير، وإلا فمطلبه الأساس والجوهر انتهى، حيث ذهبنا إلى حلية الانتفاع بسائر الأعيان المتنجسة وبجواز بيعها أيضا، هذا ما خلصنا به. إلا أنه يمكن أن نقول بقيت نقطتان ولو كانتا جانبيتين، فهذه النقطة تعتبر هي النقطة الخامسة بحسب الترتيب. إشكالان على ما وصل إليه الشيخ والجواب عنهما. الإشكال الأول، قد يقال كيف تقول يا شيخنا الأعظم بجواز بيع الأعيان المتنجسة مع أن الأعلام قد ذهبوا إلى الحرمة وأنت لا تخالف طريقة ومنهج الأعلام؟ إذن كيف تقول ب جواز بيع الأعيان المتنجسة مع أن الأعلام منعوا بيع الأعيان المتنجسة إلا الدهن من أجل استصباح خاصة؟ ونشير لك لبعض كلمات هؤلاء الأعلام التي تدل على الحصر، وأن الأعيان المتنجسة لا تباع إلا خصوص الدهن المتنجس ولأجل الاستخبار. فمثلا من كلمات الأعلام، هذا هو الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث الصفحة 119، وقد أشرنا لكلامه فيما سبق، يقول وكل مائع نجس، يعني لا يجوز بيعه، عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء. إذن هذا الشهيد الثاني يقول كل مائع نجس لا يجوز بيعه إلا الأدهان لفائدة الاستصباح. علم آخر أيضا، ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني الصفحة 221 يقول وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء. إذن فكل المتنجسات التي لا يحل الانتفاع بها يحرم بيعها إلا الدهن المتنجس من أجل الاستصباح. وهكذا ابن زهرة في الغنية الصفحة 213 يقول ويدخل في ذلك، يعني ما يحرم بيعه، كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. إذن فالأعلام قد تبنوا حرمة بيع العين المتنجسة إلا الدهن من أجل الاستصباح، كما هو ظاهر كلماتهم، حيث استثنوا بيع الدهن من أجل الاستصباح. والشيخ الأعظم ذهب إلى جواز بيع الأعيان المتنجسة، فكيف تخالف يا شيخنا الأعظم وأنت أهل الاحتياط وهذا هو منهجك طريقة
القدماء والأعلام، ويجيب بأنه يمكننا أن نحمل كلام الأعلام الذين أطلقوا المنع عن بيع النجس وقالوا لا يجوز بيع النجس إلا الدهن من أجل الاستصباح، كما بالنسبة للشهيد وابن إدريس وابن زهرة، نحمل هذه الكلمات على ماذا؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع منها منفعة مقصودة إلا في الأكل والشرب. فحينما يقول الشهيد الثاني أو ابن زهرة أو ابن إدريس لا يجوز بيع أعيان المتنجسة إلا الدهن من أجل الاستصباح، منظورهم إلى الأعيان المتنجسة التي تكون الفائدة المقصودة والمحللة منها هي فائدة الأكل والشرب، فمنظورهم إلى الماء المتنجس مثلا، إلى الدهن المتنجس، إلى العصير المتنجس التي عادة يقصد بها الأكل والشرب. وأما الصبغ المتنجس أو الطين المتنجس أو غير هذه الأمور مما لا تؤكل عادة ولا تشرب فليست منظورا إليها في كلام الأعلام، إذن لم يخالفونا، إذن فالأعلام معنا حيث إن المقصود من حرمة بيع المتنجسات ما يقصد به الأكل والشرب بالخصوص، لا كل المائعات المتنجسة، ولو مثل الصبغ حيث ينتفع به في الصبغ أو مثل الصابون. إذن لم نخالف نحن طريقة الأعلام، ويؤيد ما نقول، المؤيد على صحة ما ذهبنا إليه هو أن قولهم إلا الدهن للاستصباح، ذكر الاستصباح لبيان فائدة الدهن في البيع، ليس إلا، لا أن اللام هذه لام الغاية إنما لام الانتفاع. فحينما يقولون لا يجوز بيع الأعيان المتنجسة إلا الدهن، مو أنه يريدون أن يشيروا إلى أنه فقط الذي يجوز بيعه الدهن من أجل الاستصباح، لا، إنما يقولون إلا الدهن لأن له منفعة، إنما استثنوا الدهن لا من باب الحصر بل من باب ماذا؟ الإشارة إلى أن هناك فائدة للدهن تبيح بالتالي البيع، وبناء على ذلك فكل ما فيه فائدة يجوز بيعه. إذن فهذا مؤيد لكلامنا، فهذا الاستثناء ليس لأجل الحصر، ما يجوز بيعه من حصر بالبيع، لا، إنما هذا الاستثناء للإشارة إلى أنه ما كانت فيه فائدة جاز بيعه، والدهن له فائدة. إذن فالصبغ يجوز بيعه لأنه له فائدة، والصابون يجوز بيعه لأن له فائدة، وهلما جرى. وهناك من الأعلام من فهم كما فهمنا، وهو المحقق الكركي، لأن الشيخ الأعظم دائما هذا طريقة يحاول أن يفهم شيء ثم يؤيد كلامه وفهمه بفهم الأعلام، فيقول وهناك من فهم كما فهم أن هذا الاستثناء ليس للحاصر إنما لأجل بيان فائدة من الفوائد، وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد حينما يعلق على كلام العلامة الحلي ويشرح كلام العلامة يصل إلى نفس النتيجة، حيث قال العلامة ماذا قال في الإرشاد؟ لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. هنا جاء المحقق الكركي وشرح هذه العبارة، قال ليس المراد بخاصة إلا الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح خاصة، حصر البيع ماذا؟ حصر الفائدة بالاستصباح، إنما ذكرت هذه الفائدة من باب المثال فائدة الاستصباح، وإلا فيمكن الانتفاع بالدهن المتنجس بأن يعمل صابونا أو تطلى به السفن أو السفن على حسب الخلاف الذي أشرنا إليه في قراءة كلمة السفن أو السفن. وهذا هو أيضا ما فهمه الشهيد الثاني الشهيد في حواشيه كما أشار المحقق الكركي حيث إنه قال إنما الأعلام ذكروا فائدة الاستصباح من باب المثال ليس من باب الحاصر، وبالتالي فكل ما له فائدة من المتنجسات يجوز بيعه، سواء الدهن له فائدة غير الاستصباح أو غير الدهن من المتنجسات فيمكن أيضا بيعها، إذ المعيار والمدار على الانتفاع والفائدة. فإن قلت، هذا يقول الكركي، الكلام كله الآن مع الكركي، يقول الكركي فإن قيل أو إن قلت إن عبارة العلامة تقتضي الحاصر، لماذا تقتضي الحاصر؟ لأن النفي، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، لأنه الاستثناء وهو الاستصباح جاء في سياق النفي حيث قال إلا الدهن. نعم، هو كان يقول لا يجوز بيع المتنجس، إذا النفي لا يجوز بيع المتنجس، ثم قال إلا استثنى إلا الدهن لفائدة الاستصباح. إذا هذا الاستثناء إلا الدهن لفائدة الاستصباح حيث جاء في سياق النفي وهو لا يجوز بيع المتنجس فيفيد العموم، إذا كل متنجس لا يجوز بيعه إلا الدهن لفائدة الاستصباح. إن قلت هكذا بأنه ما دام استثناء الدهن المتنجس وارد في مورد الاستثناء في مورد النفي إذن يفيد العموم، قل سيفيد الحصر. أي نعم يفيد الحصر. إن قلت كذلك قلت لا، هذا الكلام من قلت لا، كل الكلام مع الكركي الآن، ليس المراد ذلك، بل المراد هو بيان فائدة الدهن وبيان وجه استثناء الدهن. لماذا استثناء الدهن حينما قال لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن؟ لماذا استثنى الدهن؟ ما هي الفائدة؟ ذكر أن له فائدة إلا الدهن لفائدة الاستصباح. فإذا قد لا، نحن لا ننفي، قد يكون النفي هنا يفيد الحصر والاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، لكن يكفينا هذا الاحتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، حيث إننا نحتمل أنه إنما ذكر الدهن لفائدة الاستصباح من باب المثال لا من باب الحصر، فالحصر هنا حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا حتى يفيد عموم النفي وأنه لا يجوز بيع أي عين متنجسة، وبناء على ذلك لا مانع من إضافة غير الدهن المتنجس لهذا النفي. فنقول إلا الدهن المتنجس، إلا الصبغة المتنجس، إلا الرمل المتنجس، إلا الصابون، إلا 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 إلا، لأنه النفي هنا أو الاستثناء هنا أو الحصر هنا ليس حقيقيا بل إضافيا. هذا هو ما نستظهره. إذا خلاصة الكلام حتى لا يتبعثر المطلب، إن أشكلنا على الشيخ قلنا كيف تخالف المشهور والأعلام الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لأجل الاستصباح؟ قلنا إن قلت هذا نقول الأعلام ليسوا في مقام الحاصر، إنما ذكروا الدهن المتنجس لأنه في مقام ذكر ما ينتفع به في الأكل والشرب خاصة، ولم يكونوا بصدد بيان الصبغ والطين والصابون وغيرها مما لا ينتفع فيه بالأكل والشرب، فكانوا في هذا الصدد. ويؤيد كلامنا ما هو؟ كلام المحقق الكركي، حيث هناك الكركي حينما شرح كلام العلامة الذي هو من المستثنين قال لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، قال ليس مقصود العلامة الحاصر بل ذكر فائدة من فوائد الدهن المتنجس، وبالتالي نقول هذا المؤيد وهو كلام المحقق الكركي نستطيع أن نحممه أيضا لغير الدهن، فنقول كل المتنجسات إذا لها فائدة جاز بيعها. إن قبلت بكلامنا فبها ونعمت، إن أصررت على موقفك وقلت لا كلمات الأعلام لا تتحمل ذلك. كيف؟ بعد هذا على ما تهوى وما تريد. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. لاحظ قال ويمكن حمل كلام من أطلق، هذا كأنما يشير إلى إشكال، إشكال مقدر بأنك كيف تخالف كلمات الأعلام وأنت طريقتك الاحتياط وتتبع واستقصاء كلمات الأعلام، والأعلام ذهبوا إلى حرمة بيع المتنجس، فكيف تعمل بالاستصحاب وتعمل برواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام وتقول بالجواز والحال؟ هذا وهو الأعلام لا يرون العمل، لا يرون جواز بيع المتنجس، فلم يعملوا بهذا الاستصحاب المزبور ولا برواية تحف العقول ولا برواية دعائم الإسلام التي أنت تبنيتها. فيقول ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس مثل الذين ذكرنا كلماتهم، مثل الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 119، مثل ابن زهرة في الغنية صفحة 203، وابن إدريس في السرائر الجزء الجزء الثاني صفحة 221. ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها كالماء مثلا، وأيضا العصير، وليس ناظرين إلى الصب والرمل المتنجس وغير ذلك. بالنسبة لابن زهرة صفحة 213 في الغنية. ويؤيد هذا الحمل تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، هذا نظير استثنائهم بول الإبل للاستشفاء حينما قالوا لا يجوز بيع البول إلا بول الإبل للاستشفاء، إنما ذكروا الاستشفاء من باب ذكر فائدة من فوائد بول الإبل. فكذلك حينما يقول الأعلام إلا الدهن لفائدة للاستصباح، إنما ذكروا الاستصباح من باب الفائدة لا من باب الحاصر، كما هو الكلام بالنسبة لبول الإبل يجوز بيعه، قالوا للاستشفاء، ذكرهم للاستشفاء من باب ذكر فائدة لا من باب الحصر. فنقول الكلام ما ذكرتموه في بول الإبل للاستشفاء يأتي حتى في الدهن للاستصباح، هكذا يريد أن يقول، ولكنه محل نظر على كل. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع وليس من باب المثال، لا كأنما فعلا محتمل أن كلامهم على سبيل الحصر أنه الغاية من بيع الدهن هو الاستصباح، فلا تتعدى لفائدة أخرى، وبالتالي أيضا لا تتعدى لغير الدهن، يحتمل هذا، لكننا هذا ما نستظهره، والشاهد على ذلك والمؤيد لذلك كلام المحقق الكركي، قال في جامع المقاصد الشيخ دائما هذا من يذكر شيء حول يؤيد بكلام الأعلام حتى يقول لا تستوحش، تقول أنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين بل معي الناصر. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة، كلمة خاصة قد يقال هذه حاصرة، إذا لا يجوز بيع أي عين متنجسة إلا الدهن، وهذا الدهن فقط لأجل الاستصباح. قال الكركي وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر، إذن ماذا يا كركي؟ قال وقد ذكر أساسا شيخنا الشهيد الشهيد الثاني في حواشي أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك أيضا الشهيد الثاني صرح بأنه يمكن الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح وغير الصابون، وهو وصرح مع ذلك مع أنه لا توجد رواية بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواء. إذا فالكركي فسر كلام العلامة بهذا التفسير مع أن العلامة يقول خاصة وحمله على غير ما هو الظاهر. إذا أنا لا مانع، لا مانع أن أحمل كلام ابن زهرة وكلام ابن إدريس وكلام الشهيد الثاني على هذا التفسير. أنا أقول لعل منظورهم خصوص ما ينتفع به في الأكل والشرب. جيد. إن قيل إن العبارة عبارة من؟ العلامة تقتضي حصر الفائدة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس، لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة، يعني فائدة الاستصباح خاصة، لأن هذا استثناء في سياق النفي فيفيد الحصر. إذا لا نجوز بيع الدهن لأجل أن يعمل صابون أو تطلب به الدواء. قلنا من القائل؟ كراكي. كراكي مو شيخ الأنصار الآن. ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان إلا الدهن لفائدة لتحقق فائدة. يقول لأن الفائدة وهي الاستصباح بيان لوجه الاستثناء. لماذا استثنينا الدهن؟ قلنا لأن له فائدة وهي الاستصباح، فمن باب المثال أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا إذا كان لبيان الفائدة لا يستلزم الحصر، ولا يكون الحصر حقيقيا بل يكون حصرا إضافيا، فلا يعبأ أن نضيف إليه أو يعمل صابون أو تطلى به الدواء. ويكفي يكفي يكفي في صحة ما قلناه تطرق الاحتمال أنه يحتمل، وعند الاحتمال يقتل الاستدلال. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. انتهى كلام من؟ الكركي. وكيف كان إن قلت لا أبدا كلامكم غير صحيح، بل الظاهر الحصر الحقيقي ليس الإضافي؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل شيء ثاني وابن زهرة وابن إدريس وغيرهم لكل ما متنجس مثل الطين والجص المائعين والصب وشبه ذلك محل تأمل جدا مشكل. فمنظرهم ما يؤكل وما يشرب حينما يستثنون إلا الدهن المتنجس يعني أو الماء مثلا، فإذا يدخل الماء أنه لا يجوز بيعه، عصير أما الصب وأما الرمل وغيره فليست منظور إليها في كلماتهم. واضح المقصد؟ هنا تنبيه بالنسبة لما ذكره الشيخ، قال ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفعلة الاستصباح نظير بول الإبل للاستشفاء. نقول هذا قد يقال فيه نفس الكلام، أنما أن الأعلام حينما ذكروا بول الإبل لا يجوز بيع البول أو الأبوال إلا بول الإبل للاستشفاء، هذا على سبيل الحصر الحقيقي وليس على سبيل المثال حتى تأتي بهذا المؤيد، فنحن لم نقبل بالمؤيد من الأصلي، وهذا ما سبق أن أشرنا له في بيع الأبوال، فإن الإعلام إنما استثنوا بول الإبل لأجل الاستشفاء على سبيل الحصر قد يقال ليس على سبيل الفائدة. فالمقيس عليه إذن غير صحيح، فلا يمكن أن يصح بالتالي المقيس، المقيس عليه وهو بول الإبل ليس صحيح أنه ذكر الاستشفاء لأجل منفعة من المنافع وفائدة من الفوائد. فلاحظ على كل حال الإشكال الثاني، قد يقال يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك كيف تحمل كلمات الأعلام على هذا الحمل أنهم فقط نظروا إلى ما يؤكل وما يشرب من المتنجسات ولم ينظروا لغير ذلك. والحال أن الشهيد الثاني في المثالث كما أشرنا لكلامه فيما سبق صرح تصريحا واضحا بأن مسلك الأعلام وأن رأي الأصحاب هو عدم جواز بيع متنجس ولو كانت له منفعة وفائدة. إذن هذا الشهيد الثاني وهو خريج هذه الصناعة وهو المستقصي والمتتبع وهو الخبير المتضلع وهو يقول إن مسلك الأصحاب عدم جواز بيع متنجس ولو كانت له منفعة. فكيف تأتي وتفسر كلام الأعلام على أن منظورهم حينما استثنوا خصوص ما يؤكل وما يشرب؟ لا، هذا الشهيد الثاني هو الأقرب لكلمات ابن إدريس ولكلمات ابن زهرة ولكلمات الطوسي والقدماء من الأصحاب. وهذه نص عبارته، قال في شرحه لكلام المحقق، المحقق يقول وكل ما عن نجس عدا الأدهان. جاء الشهيد الثاني وقال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث الصفحة 119. فيقول أساسا أن مبنى الأصحاب هو عدم جواز بيعه متنجس ولو كانت له منفعة، وكلامه مطلق سواء المنفعة هي الأكل والشرب أو المنفعة صابون أو تطلى به الدواب أو غير ذلك. واضح؟ فكيف تأتي يا شيخنا الأعظم وتقول هذا الكلام وتخالف الشهيد الثاني المتتبع المتضلع؟ ويجيب الشيخ عن ذلك، يقول لم يثبت صحة كلام الشهيد الثاني، نحن نشكك فيما فهمه الشهيد الثاني. وأي ضير في ذلك؟ الشهيد الثاني عالم جليل نحرير متتبع خبير، لكننا لسنا ملزمين بالتعبد بما يفهم، فنحن نقول ما فهمه حدث من عنده وهذا الفهم ليس مقبولا، فلم يثبت صحة ما ذهب إليه. بل أساسا قد أشرنا فيما سبق وذكرنا في صفحة 34 أنه حينما نقلنا كلمات بعض الأعلام الظاهر من كلماتهم أن المدار هو المنفعة وعدم وجود المنفعة، وهذا ما أشرنا له من كلام ابن زهرة حينما قال لا يجوز بيع، حينما قال في النجاسات فيما لا يجوز بيع من جهة عدم حل الانتفاع بها، واستدل على جواز بيع الزيت النجس. لماذا قال يجوز بيع الزيت النجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أذن بالاستصباح به، فكأنما ابن زهرة يقول المناف على وجود المنفعة. هذا ما فهمناه. وكذلك من كلام الطوسي في الخلاف حينما قال يجوز بيع الدهن لأن النبي أذن في الاستصباح به، فكأنما المنظور في كلامه هو وجود المنفعة. وهكذا العلامة الحلي وفخر المحققين والمقداد السيوري كما أشرنا. إذن نحن نناقش الشهيد الثاني في ماذا؟ في فهمه لكلمات الأعلام، فنقول ما فهمه ونسبه للأصحاب ليس ثابتان، بل نحن تتبعنا كلام ابن زهرة وكلام الطوسي وكلام السيوري وكلام فخر المحققين ووالده العلامة الحلي، ووصلنا إلى أن المعيار والمدار عندهم على المنفعة وعدم المنفعة. وأيضا أؤيد كلامي كما في الإشكال الأول ذكرت مؤيد من كلمات الأعلام، في الإشكال الثاني أيضا أذكر مؤيدا من كلام الأعلام وهو الكركي، ما عندي إلا الكركي بعد، كما هناك كركي هناك كركي، فأذكر كلام الكركي في شرحه لكلام العلامة الحلي. هناك قال العلامة في الإرشاد ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. هذا كلام من؟ العلامة. يقول لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، يعني العين المتنجسة، بشرط قبولها التطهير. كل عين متنجسة تقبل التطهير يجوز بيعها. هنا جاء المحقق الكركي وعلق على كلام العلامة. بماذا علق؟ قال مقتضى كلام العلامة أن ما لا يقبل التطهير من المتنجسات لا يجوز بيعه، كالأصباغ المتنجسة حيث هي لا تقبل التطهير، إذن على كلام العلامة لا يجوز بيعه، مع أن هذا مخالف لرأي العلامة والأعلام حيث يقولون بجواز بيع الدهن ببيع الصبغ المتنجس لأن له فائدة يمكن أن تصبغ به، ومنفعة الصبغ ليست مشروطة بالطهارة. إذن فحتى المحقق الكركي علق على كلام العلامة وقال لا، المعيار هو المنفعة، وأما قبول الطهارة وعدم قبول الطهارة لا مدخلية لها في البيع إلا في خصوص ما يشترط الانتفاع به، في الانتفاع به أن يكون طاهرا، وأما ما لا يشترط في الانتفاع به أن يكون طاهرا فيمكن بيعه. ولذلك استشكل الكركي على كلام العلامة وقال مقتضى كلامه أنه لا يجوز بيع الصبغ المتنجس، لأن الصبغ المتنجس ما يمكنك أن تطهره، مع أن الأعلام ذهبوا وأنت يا علامتنا لجواز بيع الصبغ المتنجس، إلا أن يقال من ها يعني الكركي يوجه كلام العلامة، يقول الكركي إلا أن يقال لعل العلامة يرى أن الدهن المتنجس أن الصبغ المتنجس يقبل التطهير ولو بعد الجفاء، يعني بعدما جف هذا الصبغ، أنت أخذت الصبغ صبغت به الثوب، جيد، بعدما صبغت به الثوب صار الثوب الآن متنجسا بهذا الصبغ الذي صبغته به، لما جف هذه الرطوبة أخذت الثوب فغسلته، إذا غسلت الثوب إذا طهر الثوب فطهر الصبغ، فلعل منظور العلامة حينما قال لا يجوز بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير منظوره إلى أن الصبغ مما يقبل التطهير فيجوز بالتالي بيعه. لماذا يقبل التطهير؟ لأنه بعد جفاف الثوب تغسل الثوب، إذا غسلت الثوب طهر الثوب، وإذا طهر الثوب طهر أيضا هذا الصبغ الذي على الثوب.
بعد جفاف الثوب
إذا غسلت إذا طهر، نعم، واضح المقصد. فبالتالي لا يصح هذا الإشكال على العلامة، لأن يرى الصبغ المتنجس مما يقبل التطهير. واضح الكلام. الإشكال الثاني وما أجيب به عنه، قال
نحن يقول المصنف لأنه كما أنني أشكلت على
مو بالمصنف الآن، مو كلام المصنف،
ليش جابه المعيدة
ها ذكر هذا المؤيد لكي يقول أساسا ما فهمه الشهيد الثاني من كلام الإعلام أن ما كان نجسا ولو قبل التطهير لا يجوز بيعه غير صحيح. وأكبر شاهد أن الكركي هكذا فهم، كما أنا فهمت أن المدار على الانتفاع، وأما قبول التطهير وعدم القبول للتطهير ليس معيارا أو النجاسة، المعيار الانتفاع. ولذلك الكركي حينما شرح كلام العلامة والعلامة منظور إليه في كلام الشهيد الثاني، حينما جاء الكركي وشرح كلام العلامة قال على كلامك يا علامتنا أنه لا يجوز بيع الصبغ المتنجس لأنه لا يقبل التطهير ولو كانت له فائدة، وأنت والأصحاب لا تلتزمون بذلك. فإذا كأنما فعلا حتى الكركي يرى ما أرى وفهم ما فهم وفهم ما فهم. إلا ثم استدرك الشيخ الأنصاري قال استدرك الكركي قال إلا أن يقال بأن الصبغ المتنجس قابل للتطهير ولو بعد الجفاف. واضح الكلام الآن؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. وما نسبه في المسالك يعني إشكال مقدر. قد تقول كيف توجه كلام الأعلام بأنهم ناظرون حينما استثنوا الدهن المتنجس ناظرون إلى ما يؤكل وما يشرب خاصة، كيف تقول هذا وتقول الصبغ والرمل وإلى آخر ليس منظورا إليه في كلامهم، مع أن الشهيد الثاني في المسالك قال كل متنجس عند الأصحاب لا يجوز بيعه ولو كانت له منفعة. وماها فيجيب وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناقة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. أين عرفت؟ قلنا في صفحة 34 أشرنا في مسألة بيع الميتة، في المسألة الخامسة حينما نقل كلام ابن زهرة وكلام الطوسي في الخلاف وكلام المقداد السيوري وفخر المحققين والعلام الحلي، استظهر الشيخ الأنصاري من كلامهم أن المعيار والمدار على الانتفاع. ولأجل ذلك يعني نذكر مؤيد كما في الإشكال الأول ذكرنا مؤيد في الإشكال الثاني، ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. بماذا استشكل المحقق الكركي؟ قال حيث قال الكركي مقتضى كلام العلامة أنه لو لم يكن هذا المتنجس قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل، وهو مشكل. لماذا مشكل؟ إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر من الأصحاب، مع أن الظاهر من كلماتهم هو الجواز، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها منافع الأصباغ المتنجسة لا تشترط بالطهارة، لأن الصبغ حتى يمكنك أن تصبغ ولو بالعين المتنجسة. اللهم إلا أن يقال لعل منظور العلامة إلى أن الصبغ المتنجس قابل للتطهير، إنها تؤول يعني الأصباغ المتنجسة إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، فإذا جف الثوب غسلنا الثوب طهر وطهرت هذه الأصباغ المتنجسة، بل ذلك هو المقصود منها، فاندفع إشكالي على العلامة، فاندفع الإشكال يعني إشكال الكركي، لأن الكركي المتكلم كل الكلام إلى الآن إلى الكركي، فاندفع الإشكال إشكالي أنا الكركي على العلامة الحلي الذي أشرح كلامه. الآن الشيخ الأنصاري هذه آخر مسألة، الشيخ الأنصاري الآن ينتصر للعلامة ويدافع عن العلامة الحلي ويرد كلام الكركي بإشكالات الخمسة. يقول كلام الكركي إشكاله ودفاع وتأويله كله ليس تاما، فيذكر أجوبة خمسة أو إشكالات خمسة على كلام المحقق الكركي في تعليقته على عبارة العلامة الحلي، وهذا ما يأتي في الدرس القادم، فاستعد وتهيأ، جزاك الله خيراً.